أيها الأخوة، هذا الشريط مكمل للشريط الذي قبله مع تحيات تسجيلات الصحوة الإسلامية.
وده التاريخ المحدد للحرب القادمة أو الجولة السادسة كما يقول اللواء فوزي محمد طايب والأستاذ الدكتور حامد عبدالله رقبية اللي عنده منبر الشرق العدد الثاني صفحة 170 يقول الحرب السادسة وشيكة الوقوع. هذا أستاذ في أكاديمية مصر العسكرية شارك في حرب 73 قال الجولة السادسة وشيكة الوقوع. الدكتور حامد ربيع 95 فالعدو كما قلت يستكمل تشكيلات، يعني علشان ايه؟ ومن ضمن تشكيلاته السلاح الكيميائي والجسوم. طيب كيف العدو عنده معلومات عن الأمة بالشكل ده، عن المدارس وعددها، كيف يصل للقرى والنجوع، منين المعلومات دي جابها؟ لأن البلد فتحت أمامهم تماما بعد كامب ديفيد، بعد التطبيع. اقرأوا كتابنا هتنكي تلقوه قدام المسجد. والله ما أخذنا، ما أحد يأخذ منه مليم للعلم، هذا معمول حسبة لله عز وجل. المؤامرة، لا، المؤامرة على التعليم والمعلم طبروا فيه. 30 مؤسسة بحثية أمريكية بموافقة وزارة التربية والتعليم والدولة في مواقع حساسة في الجسد المصري تجمع معلومات عن المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، المدنية والعسكرية، الأزهرية والتعليم العام، عدد المعلمين، أعمار الطلاب، وتخزن هذه المعلومات عندها على الكمبيوتر. ولأجل هذا في حوالي 167 خبير أمريكي مهمتهم جمع المعلومات وتخزين جمع هذا ومجهز عندهم. من سنة كم بيشتغلوا؟ من سنة 81، خلي بالكم من التواريخ، من سنة 81 كارتر بيجهز قوات الانتشار السريع. الامريكان يشتغلون مش بس على ارض مصر، على ارض العالم العربي كله، لكن مصر بقى لان بعد التطبيع بعد كامب ديفيد فتح الطريق امامهم فبدأوا يجمعوا معلومات. حتى جمع المعلومات يبدو اثر واضح جليا في اللي حصل في حكاية الاغماءات، ازاي تبدأ في وسط الدلتا ثم تنتشر شرقا غربا شمالا وبعدين بعد عدة ايام توصل الى اسيوط. ايه السبب؟ اقول لك هستيريا اغماء الجماعة. الله يسامحكم، الله يجزيكم بما انتم اهلنا، ضيعكم الله كما ضيعتم هذه الامة. يعني القضية الا ماذا نفعل؟ الى الله المشتكى، ماذا نفعل؟ لا نملك الا الشكوى الى الله عز وجل. فالوزارة المهمة كما قلت النقطة الخامسة في استراتيجية اللي وضعها كارتر لابد من محاولة السيطرة على الخليج، ومن اجل هذا اعتبر ان اي اعتداء على الخليج اعتداء على امريكا. طب اللي جابك يا امريكا عندنا؟ اللي جابك في الخليج؟ يعني سبحان الله، هو ايه اللي جابك في الصومال؟ جايين علشان مين يعني؟ عيون الغلابة المساكين ابدا والله. طب ما البوسنة والهرسك اول امبارح تعلن وكالات الانباء النساء والاطفال في المخابئ خايفين من الدعاك العروض. فين العالم الحر؟ فين؟ ما في، لان الدم الذي يضاق والارض التي تهتف الارض الاسلامية، اليس كذلك؟ لماذا لم تتحرك امريكا واعوان امريكا؟ ولا لماذا لم يتحرك العالم الاسلامي؟ لماذا؟ اذا يرفض يمش قضية مصلحة العالم الاسلامي ولا دماء العالم الاسلامي ولا الجعانين، هي القضية قضية كيف يمكن السيطرة على هذا العالم. وصدق القائل ان يستفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم ألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. طبعا عشان يحاول السيطرة لابد من ايجاد ذريعة للتدخل، دخل استراتيجية. وبيقسم الاستراتيجية بيحط ايه؟ كيف يمكن التنفيذ. لذلك كانت حرب ايران والعراق فرصة للتدخل، ولكن ما استطاعتش امريكا تدخل وتوجد لها قواعد كما تريد الا بقدر محدود بحجة حماية ناقلات البترول في الخليج، لكن هذا لم يعطيها فرصة للتواجد الدائم في المنطقة. لذلك كان لابد في اواخر عهد ريجان تحسبا للتدخل من انشاء قوة مركزية قوامها نصف مليون جندي امريكي، 500,000 مجهزة علشان التدخل في المناطق المشتعلة في العالم للسيطرة على العالم. وده اللي قالها تشيني، ان الحفاظ على المصالح الامريكية تستلزم توزيع او نشر القوات الامريكية حول العالم، نشر القوات القوات الأمريكية حول العالم، وأنهم لن يخرجوا من منطقة الخليج أو العالم العربي قبل القرن القادم، لن يفكروا في الخروج، لأن القضية إيه؟ ما قاعدين على حساب مين؟ على حساب الدول البترولية، بياخدوا رواتبهم من الدول البترولية، معداتهم على حساب الدول البترولية، كل ما يستهلكونه على حساب الدول البترولية. وبهذا تحولت الدول البترولية من دول دائنة إلى دول مدينة، كله أصبح مدينة الآن، وضربت القوة الاقتصادية والسيطرة ما سيطر على أموال الأمة. في عهد بوش تحقق الهدف الكبير أو جزء من الهدف الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية بالتواجد الأمريكي في منطقة الخليج. طب جمع عشان يعملوا ايه هنا؟ هل فعلا كان الهدف تحرير الكويت؟ طبعا لما قلنا ده سيناريو معروف، الضوء الاخضر لصدام ان الكويت بتستهلك البترول بتاعك من بئر الرميلة، وان انت لو دخلت الكويت ما فيش مانع خده، وده طبعا هو واحد منهم ده خبر الكويت. كانت النتيجة تاني يوم بدأ الصراخ والعويل والاستغلال. على فكرة وصلت القوات الامريكية للمنطقة قبل طلب من اي دولة عربية، خلي بالكم، يعني مش هم انتظروا لما حد طلبهم قال لهم تعالوا، ده هم تحركوا وتواجدوا قبل اي طلب يوجه اليهم من دول العالم العربية. وبعد كده بدأت عملية التغطية ان بناء على استدعاء الدول العربية لازاحة العدوان بتاع المجرم على ارض العراق. طيب ايه اذا الهدف الاساسي؟ تدمير قوة العراق العسكري، بغض النظر عن صدام حسين هو واحد من الطواغيت التي تحكم العالم العربي، واحد من العملاء بدناش دعوه بيه، يعني واحد من الطواغيت الذين يحكمون، لكن الاهمية بالدرجة الاولى القوة العسكرية التي كانت لدى الشعب العراقي، القوة الاقتصادية هي دي اللي كانت. طب عايزين ليه يضرب القوة العسكرية؟ لان الاستراتيجية بتاعتهم دولة من النيل الى الفرات، ومن ضمن المخطط ضرب سوريا، فلابد من تعرية ظهر سوريا قبل ضربها علشان ما تلقاش حد يساندها، ودي مرحلة قديمة. ضرب سوريا جزء من المخطط الاستراتيجي للمرحلة القديمة، عندها شوية معدات عسكرية وعندها شوية اسلحة كيميائية، لابد من ضربها قبل ايه؟ تكوين الدولة من النيل الى الفرات. طيب البداية فين؟ ضرب القوة العسكرية الايرانية العراقية لتعرية ظهر سوريا بحيث انها لا تستطيع ان تجد دعما من اخواتها العربيات حينما يسعى الامريكان واليهود لضربها. طب وي كمان وضع اليد على البترول، فتم لازم الان البترول يخرجوا بالكميات التي يريدون وبالسعر الذي يريدون، ده بل وصل فيه الان يمكن تأجير البترول، وبعضهم يقولوا بيع البترول لسنوات طويلة قادمة عندنا 100 بير هنبحهم لك بكم مليار بكذا كذا لسنة كذا سنة، هكذا وضع اليد على البترول. استهلاك الأرصدة الإسلامية في البنوك، وضع اليد زي بنك الاعتماد والتجارة، بل وتجميد بعض أرصدة ناس لهم أرصدة ضخمة بحجة أنهم كانوا يدعمون العدوان العراقي. طيب كل ده بيجري ولكن لسه ما تمتش الهيمنة الكاملة على المحيط الهندي، كل ده اللي بيعملوه ما فيش لسه هيمنة كاملة. ندرك شوية الهيمنة على المحيط الهندي ونرجع للاستراتيجية فيما يتصل بالبحر الابيض المتوسط. كما قلنا مؤتمر كان بالبانيرمان قال ان على ضفاف البحر الابيض المتوسط يعني الشعب يملك كل مقومات القوة والوحدة، وان لو قدر له ان يتوحد سوف تحرم اوروبا من ثروات العالم العربي والاسلامي. ومن هنا كانت الخطة الاستراتيجية لابد من غرس الكيان اليهودي على ارض فلسطين، وفعلا تم غرس الكيان اليهودي وقامت الدولة اليهودية 15 مايو 48. سنة 67 كان لابد من فتح الطريق امام اليهود الى قناة السويس وبقية بلاد العالم العربي والاسلامي، فكانت طبعا نكبة 67 حيث وصل العدو الى ضفاف القناة واخذ الجولان واخذ القدس واخذ الضفة الغربية ارض فلسطين، واللي بعتبرها يهود وسامرة ولن يتركها، او تصوروا لن يترك لا الجولان ولن يترك يهودا والسمرة اللي هو بيسميها يهودا والسمرة لن يترك الضفة الغربية. لكن ممكن ينسحب من غزة ويقول لهم روحوا تكوموا، ولكن هو عنده خطته القادمة انه يشرد مليون فلسطيني من الارض المحتلة، مش بس مليون فلسطيني، تشريد كل امة العالم العربي والاسلامي. وفي نفس الوقت استمرت كما قلنا محاولة ايجاد مواقع لحركة القوات العسكرية في بالقرب من المحيط الهندي، فكانت المعارك بين باكستان والهند وتمزيق باكستان الى دولتين، باكستان الشرقية والغربية اللي هي بنغلاديش. و سنة 1977 ده نموذج العجيبة، كان في تدخل عسكري امريكي في الصومال وتدخل روسي في اثيوبيا. بعدين حصل عجلة عجيبة، اذا القوات العسكرية الامريكية تتبادل مواقعها مع القوات السوفيتية وتنتقل الشيوعيون الروس الى الصومال وينتقل الامريكان الى اثيوبيا. شوفوا توقع حاجة مش مفهومة دي، ليه تبادل المواقع؟ يعني الدنيا تقاتلان وبعدين يتبادل المواقع ويظل ايه التقاتل والتطاحن موجود. طب كل ده عبارة عن مسرحيات للشعوب المغلوبة التعبان المجدريان بما يجري حولها. سنة 1965 كانت من مبادئ جونسون لابد من اطلاق يد اليهود في المنطقة كلها. اقاموا الدولة اليهودة، نعم، مش عاوزة تعيش بشكاتح تعيش بسلام، لا، ده لابد ان تكون لها الهيمنة. فكل رئيس امريكي يجي يكمل يحط لبنة فوق اللبنة. فكان من مبادئ جونسون لابد من اطلاق يد اسرائيل في المنطقة، ومن هنا اطلق الضوء الاخضر لليهود وكانت نكبة 67. لكن لازالت مصر الشعب المصري يقول هنقاتل هنحرر الله. ومن هنا كانت المؤامرة في السبعينات واخراج مصر خارج الصراع حتى يتم التسوية، ومن هنا كان توقيع اتفاقية كامب ديفيد عشان يطلعوا مصر من حلقة الصراع، يبتدي ينفردوا بالعالم العربي تمهيدا لتحقيق مخطط بني يهود. اول مبادئ الصهيونية في هذه المرحلة ايه؟ لابد من الخلاص من المشكلة الفلسطينية. ايه حكاية فلسطين اللي جايبتنا واجع القلب دي؟ خلصونا منها ليه؟ اصل احنا عندنا اهداف كبرى، احنا نريد السيطرة على العالم، احنا لسه هنظل سنوات طويلة واقفين مع القضية الفلسطينية. ولذلك احد الرؤساء لما ذهب الى امريكا قالوا سيبك من قضية المبعدين والكلام ده، تكلمش الموضوع ده تاني، روح خلي بالك من الاصولية الاسلامية اللي موجودة في العالم العربي والاسلامي دي، خلصونا منها. هي دي القضية، مش قضية موضوع فلسطين ده انتهى خلاص، ماليش مش عاوزين كلام فيه تاني. وده الكلام اللي قاله اسمه دلوقتي كلينت، قال القدس عاصمة لليهود، ما فيهاش كلام منازع انه الدولة اليهودية يجب ان تفتح امامها الحدود والسدود. لابد من تطبيع العلاقات مع كل الدول العربية، واي دولة عربية مش هتفتح حدودها وتطبع علاقاتها مع اليهود سيكون لها معها شاء مناص. يعني الطريقة ايه؟ الكرباج ممسوك الان، انت هو اسمع افتح الطريق امام اليهود، طبعوا علاقاتكم، شوفوا بعضين ايه ونفذوه، شوفوا لكم بقى حكاية المبعدين والكلام ده، سيبونا من القرار ده مش عاوزين نسمعه تاني. دي استراتيجية ثابتة في مخططات العدو. من عهد ريجان كان في جزء يضاف الى الاستراتيجية، خلي بالكم التتابع، عدم جواز الضغط على اسرائيل فيما يتصل بالمشكلة الفلسطينية. العجيبة مع بداية ظهور انهيار الاتحاد السوفيتي شمير صرح تصريح ما حدش اتكلم عليه، لكن احنا انتبهنا عليه لقطناه في الجرائد بس الامة مش دريانة بيه. تكلم قال ان بداية الهجرات اليهودية هي بداية لقيام اسرائيل الكبرى من النهر الى البحر. كلام ده تصريح، ده حتى قالوا في مؤتمر ايه مدريد، مؤتمر الاستسلام، وبعدين حس انه تسرع فما كرروش تاني، لكن ايه اطلقت التصريح. اذا هو يرى بدولة يهودية من النهر الى البحر، اذا انهيار الاتحاد السوفيتي كان خدمة للصهيونية العالمية. طبعا قدر الله ربنا يوظفه الحاجات التانية، لكن هو اذا كان اسقاط المنظومة السوفيتية عشان خروج اليهود مهاجرون باتجاه فلسطين استكمالا لتكوين الدولة اليهودية الكبرى. وطبعا عندهم في التوراة دولة اسرائيل الكبرى من النهر الكبير نهر الكبير الى نهر الفرات، من النهر الى البحر، يعني من نهر الاردن الى البحر، نهر الفرات الى البحر الابيض المتوسط. طبعا الكلام ده كان المفروض الناس تعترض عليه، الناس اللي بيقولوا سلام سلام، ايه اللي بتقولونا اذا كان انتوا لسه بتتكلموا من النهر الى البحر يبقى انتوا مش عاوزين سلام، كان المفروض يبقى كده. لا، ده مفيش حد، كله ساكن، اما العدو يتكلم ويخطط وينفذ والكل يقول لك السلام اختيار مصيري، الواحد يضرب على قفاه يقول لك السلام اختيار مصيري، ياخدوا بلاد والسلام اختيار مصيري، يضربوا اقتصاد والسلام اختيار مصيري، انت يا فرد والسلام اختيار مصيري، هو السلام بقى هو الاستسلام، هذه القضية. فالمهم وجاء التأييد، طبعا ده وصل تأييد عالمي، اليهود لهم تأييد مؤيدين من حتى من كنيسة الفاتيكان، علشان نخد بعضنا ما نخدرش انفسنا. اذا نصارى اوروبا يتفقون مع اليهود، مع ابناء اوروبا الاستعمارية، على ان اقامة الدولة اليهودية من النيل الى الفرات بقضية عقدية بالدرجة الاولى. اذا سمعتم معارضة تجري في صحافة امريكا ولا بريطانيا ولا الفاتيكان، هذا زر للرماد في العيون من باب ايه؟ اعطاء الحكم المخدرة للعالم الاسلامي علشان ما يفكش لما يدبر حوله ويبدأ يتصدى لهذه المخططات. الاستراتيجية العامة للتعامل الدولي، خلي بالنا يا اخوان، استراتيجية العالم الان ايه؟ امريكا واليهود واوروبا، الهجوم والحصول على ما يريدون قضمة قضمة، يعني ياكل حد، لا 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 مقصودش قضمة ثانية مقصودش، هم في النهاية يريدون ان يلتهموا العالم الاسلامي بثرواته باملاكه بمقدساته، بس يعني ايه كما قلنا خطوة خطوة. ومش عاوزك تصرخ، اذا تحس انك صرخ يروح كاتب نفسك، يعني مؤتمر زي ده ينبه، المفروض لو جبنا يكتبونه ربنا يكتبنا، بس ما يستطيعوش. هو عاوز ايه؟ مش عاوزك تتكلم ولا عاوز تنبه ولا عاوز تصرخ، عاوز البعيد يدبح دون ان يصرخ دون ان يقول اي، لان هذه جريمة في تصوري. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك لما طرد الفلسطينيون من الى ارض الزهور دي، يعني بدأت بعض الصحف تعترض وامريكا كلها تعترض، كل ده دجل، والامة تصورت ان امريكا فعلا زعلانة وان اوروبا زعلانة، ابدا، هي قضية ما هوش في اعتباره. لكن علشان ايه؟ يقول لك لا، ده في النظام العالمي الجديد هيحل المشكلة. واين هي مشكلة المبعدين الان؟ خلاص كل سنة وانتم طيبين، نسأل السلام عليكم. اسرائيل سوف تضرب بكل معارضة عرض الحائط، والله اعلم ما سيكون بامر هؤلاء وغيرهم. طيب اذا المرحلة القادمة كما يشاهد من خلال هذا الطرد الجماعي، انه لابد من الطرد والابادة والتشريد والاستيطان، وفي خطة يقال مش بس الاكتفاء بالربعمية اللي خرجوا، عاوزين يخرجوا حوالي مليون فلسطيني من الارض المحتلة. نمرة اثنين هنا بقى ايه؟ يبقى كما قلنا قبل كده، تدمير العراق لكشف ظهر سوريا، وهي الهدف القادم لاستكمال خريطة اسرائيل الكبرى. ثلاثة، فرض السلام اليهودي او الاستسلام اليهودي، وتأمين المسرح الاستراتيجي الجنوبي للبحر الاحمر، والحفاظ على التفوق النووي لليهود. يعني يبقى ايه؟ دولة يهودية كبرى، سيطرة على التسليح، سيطرة على المنطقة، ان اسرائيل تبقى القوى النووية الوحيدة في العالم العربي، وده قد كان فعلا قوة نووية الوحيدة في العالم، امريكا بتخزن السلاح الاستراتيجي، اتفاقات استراتيجية تعطي لليهود حق استخدام السلاح في حرب قادمة. يعني اذا في حرب قادمة والامريكان خزنوا السلاح في اسرائيل واعطوها حق استخدامه في الحرب القادمة، واحنا بنجهز لهم. شوفوا بيجهزوا الاسلحة النووية واحنا بنجهز لهم ايه؟ النوى. عش مش نووية؟ يبقى النووية نجهز النوى. يا ريت حتى بنجهز النوى. هذه خيبة، يعني دي استراتيجية العدو على امتداد المرحلة الحالية المستقبلية. معاهدات مشتركة بين امريكا واليهود تخزين سلاح، اعطاهم الحق في استخدام هذا الاحتياطي تحسبا لحرب قادمة. ونرجع لحمد ربيع وما كتبه فوز طايد وغيره. طبعا علشان يسيطروا على البحر الابيض كان لابد من تسخير قوى المنطقة، ومن هذه القوى مين؟ تركيا. تركيا عندها طموحات ان عاوزة تكون ضمن المنظومة الاوروبية ويكون لها كيان، لكن هو الحقيقة عدونا لا ينظر الى تركيا على انها جزء من اوروبا، لا، هو بيستخدمها كقاعدة ينطلق منها. استخدمها في حرب الخليج لضرب العراق، ويمكن ان تستخدم لضرب سوريا والعالم العربي مرحليا، لكن المرحلة بعد كده الهدف تمزيق تركيا واعادة اسلامبول وتسميتها القسطنطينية، اعادتها للنصرانية مرة اخرى. واخدين بالنا؟ يعني شايف العدو كيف يستخدم قوى المنطقة لتحقيق مخططاته. قولوا تركيا انت جزء من اوروبا وتحالف معك وانتك سلاح ولينا قواعد عسكرية عنك عشان استخدمها في ضرب المنطقة، وبعدين في النهاية يقدر عليها للتخلص من تركيا، لان تركيا في الاستراتيجية الغربية لازم تدمر وتمزق وترجع اسلامبول الى النصرانية مرة اخرى. لكن في المرحلة دي تستخدم كقوة عسكرية كدولة علمانية ديمقراطية لها طموحات تريد ان تكون جزء من الكيان الاوروبي. المرحلة القادمة بالنسبة للبحر المتوسط كل دي استراتيجية العدو ما بيشتغلوا، افراغ قبرص من الاسلام زي ما يحصل في الصومال. خلي بالكم خطوة خطوة، لان دي قبرص فيها دلوقتي في مسلمين وهي قسمين، جزء يوناني وجزء مسلم، بس الدولة الاسلامية قبرص لم يعترف بها الا دولة واحدة هي من بنجلاديش. كل دول العالم العربي والاسلامية لم تعترف بها، ليه؟ لان ما صدرتش الاوامر من السيد الامريكي بالاعتراف بها. المرحلة القادمة يبدو اللي حصل على البوسنة والهرسك يمكن ان يحدث على ارض قبرص، هيحدث على ارض قبرص وتحت علم مين؟ الامم المتحدة ومجلس الامن، لتفريغ قبرص من الاسلام. طيب حتى يتم السيطرة على البحر الابيض كمان لابد من انهاء الوجود الاسلامي على ارض البوسنة والهرسك وعلى ارض مقدونيا، فيها 50% مسلمين، وارض البانيا كلهم مسلمون، وكوسوفو والسنجة والبوسنة والهرسك، سبحان الله، كل ده لابد ان يتم تصفية الاسلام فيه، ولابد ان يتم تصفية الاسلام في الجزائر وتصفية الاسلام في تونس. ولذلك ماذا فعلوا في الجزائر؟ اوقفوا التعريب، يعني منعوا استخدام تدريس اللغة العربية وتدريسها في المدارس والجامعات وفي الدواوين. ليه؟ قالوا لان اللغة العربية توصل الناس بالاسلام، وعلشان يقضوا على الاسلام لابد من ايقاف تدريس اللغة العربية ووقف التعريب. يبقى الهيمنة على البحر الابيض المتوسط يلتزم تصفية الاسلام في قبرص وفي شبه جزيرة البلقان. الان كيف يتم السيطرة على المحيط الهندي، كيف يتم السيطرة على البحر الابيض المتوسط، ثم يأتي بعد ذلك السيطرة على التسليح، جزء من الاستراتيجية. وين السيطرة على التسليح؟ امر في غاية الخطورة، ولكن الامة مش منتبهة ليه برضو. الفكرة جميلة، يقول لك منع الس... السلاح وبيع السلاح والحد من السلاح الاستراتيجي ومنح السلاح النووي ومنح السلاح الكيميائي عن مين؟ خلي بالكم ومنعوا عن العالم الاسلامي لكن ما يمنعش عن اليهود ومع اعداء الامة الاسلامية يعني الشيوعيين الذين يقتلون المسلمون في طاجكستان الصرب الارثوذكس الذين يقتلون المسلمون في البوسنة والهرسك في خطين امدادين من بلغاريا وروسيا لدعمهم بالسلاح العجيب اذا شعار منع التسليح او السيطرة على التسليح يعني منعه عن العالم الاسلامي واعطاه المين لليهود وللصليبيين والشيوعيين والملحدين للقضاء على الامة المسلمة وطبعا منع التسليح يعني دي سنة يعني عاوز اقول حالة تتعارض مع سنة كونية ربنا سبحانه وتعالى جعل التدافع بين الحق والباطل سنة اصيلة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض والجهاد فريضة ماضية ليوم القيامة لان الصراع بين الحق والباطل مستمر الناس فعلا تتمنى ان تعيش في سلام ولكن يعني طب والناس اللي في البوسنة والهرسك دول كانوا عاوزين يعيش في سلام هم ارادوا غير كده الاهل شعب فلسطين عاوز يعيش في سلام اهل طاجكستان عاوز يعيش في سلام اهل السودان عاوز يعيش في سلام شعب مصر عاوز يعيش في... كل الناس عاوزين يعيشوا في سلام ولكن اما هذا فين السلام ده مع التقتيل للمسلمين والتذبيح والانتهاك الاعراض وحرمانهم من شريعة ربهم وحرمانهم من اسلامهم فاذا كان لابد ربنا سبحانه وتعالى سبق في علمه ان التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية كونية دائمة ومن هنا فان الجهاد فريضة ماضية الى يوم القيامة طبعا محاولة تغيير هذه السنة ضرب من المستحيل يعني هنقول مش مو يعني ما فيش الا سلام مش ممكن احدث والدليل على ذلك كما قلت وقع نريد السلام ولكن ان لنا بهذا السلام ما يحدث الان تحت هذا الشعار الحقيقة خطير اللي هو السيطرة على التسليح تحت هذا الشعار يجب بيع سلاح بقدر محدود وقطع غيار محدودة وصيانة محدودة بيع سلاح بقدر محدود لمصر مثلا للسعودية لدول الخليج للسودان اي حد بيع سلاح محدود بقطع غيار محدودة بصيانة محدودة بحيث انه لو رفع ايده في مرة مثلا ما عطكش قطع غيار او ما عملش صيانة يصبح السلاح بيدك قطعة خردة طب والهدف من هذا ايه مجرد استهلاك اموال المسلمين لان احنا في دول البترول عندها مليارات كانت في البنوك والامريكان واليهود واوروبا عندها مصانع تنتج سلاح لما حدش اشترى منهم هيتكدس الانتاج وهتكفل المصانع وهيبقى في مطالة وتتفاقم مشاكلهم الاقتصادية يبقى اذا لابد من ايه بيع السلاح بس بقدر محدود طيب الناس مش عاوزها تشتري حتى بالقدر المحدود اذا لابد من ايه اشعال الفتن في المناطق علشان الناس تشتري السلاح المحدود ولذلك اللي حصل في الصومال مين اللي زود الشعب الصومالي بالسلاح الصرب كان بيبعوله بسلاح والامريكان بيبعوله والشيوعيون بيبعوله عشان ايه يخلقوا مشاكل داخلية يقتلوا بعضهم البعض وبعدين ايه القلب الرحيم للسيد الامريكي واليهودي يعني شعب الصومال بيموت من الجوع لازم نتخذ قرار وننقذه طيب يا امم المتحدة استعد واتخذ قرار ويا مجلس الامن ويتوجهوا الى الصومال طبعا لاستكمال ما تحقق من مخططاتهم اللي بيحدث اللي حصل في الصومال هيحدث قريبا جدا في السودان لا مكنهم الله من ذلك الا قد بلغنا اللهم فاشهد احنا في شهر شوال السنة دي شوال سنة 1993 وهنشوف 1413 شهر شوال 1413 بس عشان يعني تقييد هذا التاريخ ونعرف اللي يحصل بعد كده واللي يحصل هناك محتمل يحدث في اليمن المرحلة القادمة نسأل الله اللي يحدث ذلك واللي بيحصل هناك بيحصل فين في طاجكستان مرشحة ضمن البلاد التي يمكن ان يحدث فيها هذا، لا مكنهم الله من ذلك، بس عشان ولتستبين سبيله المجرمين بقضية زيادة. طيب هذه القضية اللي هي بيع سلاح محدود بقدر محدود بصيانة محدودة واشعال الفتن لتحقيق ذلك يقترن ايضا بحاجة تانية، احتكار التقنية او التكنولوجي، استراتيجية ثابتة لدى اليهود والامريكان وابناء اوروبا، ابقاء العالم الاسلامي على حالة من التخلف والجهل. يديك ميكروفون، نعم انا عندي الميكروفون اهو بستعمله، في فرق بين ان انا استعمله وفي فرق بين انتجه. انتاج حاجة تانية، انا لا امتلك تقنية انتاج هذا الميكروفون. فاوروبا وامريكا قررت حماية العالم الاسلامي من تقنية انتاج السلاح او تصنيعها او حتى تصنيع قطع غيارة او حتى القيام بالصيانات. ممكن تديك دبابة بس تجيب لك خبراء علشان كان يعلموه وعلشان يوصلوه، وطبعا الهدف التواجد الاجنبي في بلاد الاسلام. ايضا استراتيجيتهم تقوم على حاجة اسمها بناء الثقة. يعني بناء الثقة ان لازم يكون فيه رقابة على كافة الاطراف عشان يبقى فيه انا اطمئن ليك وانت تطمئن الي. فنفتح البلد بتاعتك تبقى تحت التفتيش، وطبعا هو بلد مش تقدر تبقى انت تروح تفتش فيها على الولايات المتحدة الامريكية ولا اليهود، لازم يبقى فيه ثقة. طب ايه الثقة؟ يبقى بلادنا كلها مفتوحة على بعض، بيسموها الاوبن سكايز. انا ده التعبير اللي قالوه الناس المعسكريين مستر. يبقى هو ايه؟ لو الحق بقى الطيارات الوكس تتحرك يمين تبحث هنا، تصور تاخد صور تجمع معلومات عن الدول. طبعا وده يقترن بحاجة اسمها الميليتري ترانسفيرنسي اللي هو الوضوح العسكري. طب مين اللي يقوم بهذا الامر؟ اللي يبني الثقة ده، اللي يقوم بالرقابة، اللي يقوم بالتفتيش مين؟ طبعا عسكريين يهود او يدينون بولائهم لليهود. وطبعا بالتالي يستلزم هذا فرض قيود كبيرة على نوع وكم واستخدام السلاح. طبعا الدولة اليهودية تستثنى من كل هذا. النقطة الرابعة اللي بيسموها الدبلوماسية الوقائية، يبقى السيطرة على المحيط الهندي، السيطرة على البحر الاحمر، السيطرة على التسليح، شوف بقى بسيما بعد كده الدبلوماسية الوقائية. كلمة جميلة، يعني دبلوماسية لحماية العالم. ولكن ايه الحقيقة؟ مش كده. زي يقول لك استعمار، هو مش استعمار هو تخريب. زي يقول لك تبشير، هو مش تبشير هو تنصير محاولة رد الناس عندنه. لكن شوفوا يستخدموا ازاي الدبلوماسية. زي كلمة كل التعبيرات، تلك تعبيرات جميلة لكن يعني ايه؟ زي القفاز التي تخفي تحتها الموت الاسود. فبيقول الوقاية الدبلوماسية معناها ادارة الازمات قبل وقوعها. يعني ايه؟ يعني في ناس قرروا اقامة الدولة الاسلامية عن طريق الاستخبارات، يجري معلومات لغاية ما يصلوا ان في البلد الفلانية ناس عاوزين يقيموا دولة الاسلام. الحق يا جدع اضرب. طب كيف يجمع المعلومات دي؟ عن طريق الاستخبارات الصهيونية والامريكية والشيوعية في كل بلاد العالم الاسلامي. يعني اذن يا شبابنا، وعشان كده فيش كثير من الشباب العامل في عقل الدعوة الاسلامية، كثير من العمل الاسلامي مخترق. يعني تلقى ناس يتبعون الجهاد التي تتجسس على امة الاسلام عشان تضرب هذا العمل من الداخل. وده جزء من استراتيجية العدو اللي هو تفجير العمل الاسلامي من الداخل. يبقى عرفنا الدبلوماسية الوقائية انه استخدام المخابرات الاجنبية للدخول الى بلاد المسلمين لجمع المعلومات، وفي نفس الوقت استخدام القوات المتحدة لضرب مفاصل القوة في الجسد الاسلامي.
قبل ما تبنى الفكرة عمل اضرب الفكر. ولذلك انا اعتقد هو تم الان التنفيذ في كثير من بقاع العالم. يعني جهات الاستخبارات الاجنبية تعمل بتوافق واتفاق كامل مع اجهزة امنية في كثير من بلاد العالم العربي والاسلامي لتحقيق ما يسمى بالاستراتيجية الوقائية. طبعا الاستراتيجية الوقائية تتزرع بايه؟ تهديد الامن والسلم الدوليين. وطبعا بالتالي يؤدي الى تدخل القوات الاجنبية. ومن اجل هذا يجري التسليح الاجتماعي وبث قيم جديدة. يعني معنى هذا ايه؟ ان الدبلوماسية الوقائية دي التدخل الاجنبي هيجمع معلومات علشان يعمل كنترول على البلد لاهداف تحقيق اهداف اجتماعية واقتصادية وثقافية وليس من اجل تحقيق اهداف عسكرية. طب وانت مالك بالاجتماعية؟ وانت مالك بالثقافية؟ وانت مالك بالاقتصادية؟ انا القضية اللي لازم ننتبه ليها مع بسيطة. ما احنا قلنا قبل كده هو ادرك التدخل العسكري الاحتلال مش هيحل مشاكل العالم الاسلامي ده. يبقى لازم لابد من صبغة ثقافية جديدة، عقائد جديدة تحل محل عقيدة الاسلام. يبقى التدخل العسكري لتحقيق اهداف، مش بس اهداف عسكرية لكن اهداف كمان اجتماعية واقتصادية وثقافية. على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية قبض على 2 من الفلبينيين يبشرون في الحرب. تقرر طبعا الحكومة السعودية قرر طبعا قتلهم لان ده تبشير في بلاد المسلمين ودخول الحرب. لكن هنا تتدخل القوات الاتصالات الدبلوماسية، يعني اوعى تقدموا ايديكم على لان هم اصلا لهم مهمة، هم موجودين هناك لرد الناس عن دينهم. يبقى توافق عمل تنصيري شغال جنبا الى جنب العمل العسكري. طبعا واحد يقول الله طب ما ده يترتب عليه عمل بلبلة داخل البلد. ما هم عاوزين يعملوا بلبلة داخل البلد، المؤسسات التنصيرية تشتغل يضج الناس ايه اللي بيحصل ده، ويبتدي اشتباك بين الحكومة وبين الناس. وبعدين يجوا بقى يتدخلون هم، ما هم عاوزين الاشتعال دايما، البلد تبقى مشتعلة، عاوزين دايما البلد تبقى مشتعلة، كله ياكل في بعض، كله يدبل في بعض وهو بيتفرج على الناس. فخلي بالكم يعني اذا مش اهداف عسكرية بس للتدخل العسكري، ولكن تدخل عسكري مقترن بالتدخل او باحداث لتحقيق اهداف اجتماعية واقتصادية وثقافية. وطبعا من ضمن الاشياء التي يتخذونها ذريعة في التدخل الاقليات الاسلامية وحمايتها، وكمان التطرف والارهاب، القضاء على المخدرات، توصيل المعاونات الاساسية، الحفاظ على البيئة ومصادر الثورة ومصادر الثروة، الطاقة، تهديد الانظمة الديمقراطية، عدم الالتزام بحقوق الانسان، حماية حقوق الاقليات، تلوث مياه النيل. ما تستغربوش يعني بعد بصوا يعني يحصل يقول لك تدخل للحفاظ على عدم تلوث مياه النيل. ولا اللي كنت تضحكوا على الحكاية دي انتجوا مرهم علشان الوقاية من البلهارسي، قال الفلاح المصري قبل ما ينزل المجراية يدهن بيه. فالدكاترة استغربوا، هو الفلاح المصري يقدر يجري قبل ما ينزل المجراية؟ فقرأ البروتوكول بتاع انتاج المرهم، قالوا ايه؟ انه هذا المرهم ينتجه الامريكان لان الجند الامريكي قد يعمل في ظروف مثل الظروف التي يعمل فيها الفلاح المصري، فلابد ان يدهن نفسه بالمرهم ده حتى لا يصاب بمرض البلهارسي. يعني اذا عدونا درس ارض المعركة وكمان جهز نفسه لكيفية التعامل مع ارض المعركة. فما تستغربوش انه هيدخل لحماية البيئة او لحماية متلوث مياه النيل او حماية الاقليات المسلمة. طبعا طب احنا مش هنستدعيه، لا هنا القوات، ما هنا بقى المنظمة الدولية تعطيله الذريعة علشان يتدخل في بلاد العالم الاسلامي. المرحلة القادمة لن تنزع على سبيل المثال الولايات المتحدة الامريكية السلاح من الفصائل الصومالية، هتسيبهم كده شوية وبعدين هتترك المهمة دي لمين؟ القوات الباكستانية والقوات المصرية والقوات الكويتية. سبحان الله. طب ايه اللي ودى القوات الكويتية والمصرية والباكستانية؟ لانها مشاركة طبقا لقرارات الامم المتحدة في هذه القوات. يبقى معنى هذه هيضطر يشتبك المسلم المصري الباكستاني السعودي مع المسلم الصومالي، علشان طبعا بالتالي يخلصوا على بعض، وبعدين يبقى الطريق مهيئ للسيد اليهودي او الامريكي لامسكاك بزمام الام. طبعا الامر في منتهى الخطورة، وطبعا كل ده يجري باسم المعونات. ده من الجانب العسكري. من الجانب الاقتصادي له عدة عناصر: عنصر التكنولوجي، وعنصر البيئة، وعنصر التجارة، وعنصر الموارد. أعدائنا حريصون على حجب التقنية عنا، وطبعا واحنا غفلانين، الغلطة مش غلطتهم هم، غلطة غلطتنا احنا، كون ان عدونا يحجبها عننا، كون ان احنا لا نوصل اليها. وطبعا السبب الاساسي ان احنا رزقنا بانظمة حاكمة في غالب بلاد العالم الاسلامي حالت بين هذه الامة وبين الدخول الى علوم العصر. ايضا السيطرة على الموارد الاقتصادية بداية بالنفط، ولكن ممكن ان يدخلوا في امور اخرى تتجاوز النفط الى اشياء اخرى، لان اليهودية العالمية تهدف الى السيطرة على الاقتصاد العالمي. يعني المرحلة القادمة مش هيبقى فيه اغنياء ومتوسط الحال وفقراء، لا، الاستراتيجية بتاعت اليهود وامريكا يبقى فيه ناس اغنياء جدا وناس عبيد فقراء جدا. لا، حتى المهن لن يستطيع صاحب الحرفة ان يباشر حرفة او مهنة، لان هيكون في المرحلة الاولى هيغطوا المنطقة بناس حرفيين ومهنيين بسعر زهيد ليضربوا الحرفيين والمهنيين اللي هم رقيق الحال، وبعدين هم يدخلوا بعد كده يفرضوا سيطرتهم على بقية الحرف والمهن داخل البلد. دي طبعا استراتيجية امريكا التي اعلنها جورج بوش، ان هو مش بس ان تكون سوبر باور من الناحية العسكرية، قوة عظمى من الناحية العسكرية، ولكن ايضا قوة عظمى من الناحية الاقتصادية، بمعنى ان تهيمن على التجارة العالمية، وتهيمن على البيئة، وتهيمن على موارد المياه. يعني لما يمكن تفتح بير وتعمل حوض تطلع مية من تحت الارض، قول لك حط عداد وادفع ثمن المية اللي انت بتطلعها من تحت الارض. يعني هيمنة، كما قلنا القضية يا اخوان مش حرب على الجبهة العسكرية، دي حرب على الجبهة الاقتصادية في نفس الوقت. يبقى الهيمنة على التجارة العالمية. ومن اجل هذا بيقولوا يعني في العالم حوالي 500 شركة اللي بيسموها متعددة الجنسيات تمسك 70% من زمام التجارة العالمية، 70% من التجارة العالمية، وال30% بقية طبعا تدريجية. طبعا اللي بيحصل هذه الشركات عندها قدرة انه يصل الامر ممكن انهم يدخلوا بلد من البلاد ويغرقوا السوق بالمنتجات بسعر زهيد لغاية ما تفلس الشركات المحلية وتقفل المصانع المحلية، وبعدين يروحوا رافعينها من جديد علشان يعوضوا الخسارة بتاعتهم. طبعا ده جزء من الاستراتيجية، وبهذا يتعول العالم الى سادة وعبيد، فبالتالي يتم تحويل الدول الى مجموعة من القبائل، وطبعا هذه القبائل المتناثرة السيطرة فيها على عليها من الدول الكبرى، طبعا بالتالي يؤدي في النهاية الى انهيار في كيان الامم. وهنا يأتي السيطرة الثقافية. السيطرة الثقافية بإيجاز جديد، نعرف ان طولت عليكم، لكن احنا بندرس استراتيجية عدو للمرحلة القادمة، والحالية جال العدو ينفذ استراتيجيته واحنا واقفين بدون تصدي لهذه الاستراتيجية. احنا مش عارفينها خالص، بدليل ان جزء من ابناء الامة بيستخدم مطية لتحقيق استراتيجية العدو، والجزء الاخر واقف مبلم، وجزء بسيط هو اللي حاسس بالمشكلة وبيحترق من داخله، محدش بيمد له اليد. ومن اجل هذا يمكن تسمحونا للاطالة، لان احنا اضطرين نحن نغطي جوانب هذا الموضوع، لأن هذا الكلام له ما بعده، والله يتقبل ويجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم. طيب الجانب الثقافي، الهيمنة الثقافية، لا يخفي اليهود والأمريكان أنهم يسعون إلى هدم القيم الإسلامية. يعني دي قضية، وأن تسود القيم النصرانية اليهودية، وأن يكون فيه هيمنة على العقول وتأكيد على غياب الإرادة. عاوز يحولك إنسان بلا إرادة، يبقى خلي بالنا دي استراتيجيته، هيمنة ثقافية، هيمنة ثقافية، إزاحة القيم الإسلامية، هدمها. طبعا ده يجري عبر أجهزة التعليم وعبر أجهزة الإعلام، وأيضا كمان إعلاء القيم النصرانية اليهودية، تبقى هي الوحيدة في العالم الهيمنة على العقول، عقلي وعقلك، ما يبقى لناش تفكير مستقل. أيضا تأكيد غياب الإرادة. طبعا القيم الإسلامية يجري هدمها من خلال موضوع على غاية من الخطورة مش هتكلم فيه النهاردة، إنما ممكن أن نجعل لها محاضرة، من خلال التعليم. هدم القيم الإسلامية من خلال الهيمنة على سياسة التعليم، خطة ومنهجا وكتابا ومدرسا وإدارة وتوجيها ووسائل إيضاح، من خلال السيطرة دي يهدفون إلى هدم القيم الإسلامية وتربية أجيال بلا عقيدة وبلا هوية. وارجعوا إلى كتبنا، وأيضا كما قلت لكم بسعر زهير، المؤامرة على الأخلاق في مناهج اللغات، المؤامرة على اللغة العربية والتربية الدينية، المؤامرة على التعليم الأزهري، المؤامرة على التعليم والمعلم، الزور والبهتان فيما كتبه تحسين في الشيخان عشان تدركوا. واليومين اللي فاتوا كتبت واحدة اسمها ميس عبد الرحمن في جريدة أرام 5 مقالات، وكتب فهمي هويدي، وكتب مصطفى محمود، بدأت الأمور تتكشف، الجريمة تتكشف. بس هنا لقينا بقى ايه، هاجت وماجت الأقلام الحاقدة ضد الإسلام.
الهدف من هذا ما يسمونه بالتطوير، واللي من أجله في مركز التطوير الأمريكي اللي فيه خبراء 167 خبور مش خبير يجمعون المعلومات ويكدسونها ويحللونها، الهدف كما قلنا ضرب القيم الإسلامية. وقارنوا بين مناهج التعليم سنة 87 ومناهج التعليم في هذه الأيام عشان تدركوا الفارق الكبير، وعشان تدركوا الضربات التي وجهت إلى التاريخ الإسلامي وإلى تاريخ الأمة المسلمة، والتي حرص الأعداء أن يحذفوا فيها كل ما يشير إلى المؤامرة العالمية على أمة الإسلام وكيفية مواجهتها. وأيضا الهيمنة أو هدم القيم الإسلامية يجري عبر الهيمنة كما قلنا على مناهج التعليم، الهيمنة على البحوث، لما تيجي تعمل بحث في الجامعة أو في وزارة الزراعة تعمل بحث يحققوا مخططات إيه هم، مش حقق أهداف الأمة، حاس اللي خطط محققاته. وكمان وهيمنة على المنشآت العلمية والتعليمية زي إيه؟ الجامعة الأمريكية بتوجه الأمة، جامعة سان جورج، مدارس التبشير، التنصير، شغال كل اقروا كتاب التبشير والاستعمار بتاع عمر فاروخ. طب احنا في عندنا مدارس اسلامية كل سنة وانتم طيبين، مدارس الاسلامية لا تخضع للتفتيش الاداري والمالي، متابعة الشباب المسلم، متابعة المرأة المسلمة، ما يمكنش تكون واحدة منقبة جوا المدرسة، منقبة تؤمر بخلع النقاب او الفصل. اذا كان بنت تهدد يهدد ولي امرها ليه؟ لا يسمح هنا. اذا الهيمنة على المنشآت التعليمية، خطة دي كله عاوز كلام كتير، ده انا بعطي نقاط على ما يجب. الحرب المعلنة دي اصلها عاوزة اوقات، لكن احنا بنعطي نقاط صغيرة تبين استراتيجية العدو للمرحلة. طب ليه ما بيجمعوش الجامعة الامريكية ولا جامعة سنجور ولا المدارس التبشيرية؟ لان خلاص دولة بيؤدي الدور المرسوم، انما المدارس الاسلامية تغلب مخططات العدو رأسا على عقب. ايضا كما قلنا اعلاء القيم اليهودية والنصرانية وازدهار القيم الامريكية والسعودية في العالم الاسلامي، طيب ماشي ان شاء الله. طيب يبقى ان شاء الله نقف عند ايه، كيف يجري تحقيق هذه الاهداف، ومنها الهدف الثالث وهو كيف يتم نشر الديمقراطية وحقوق الاسلام وحقوق الانسان اللي هو السلاح البديل عن الرادع الندوي ان شاء الله بعد الصلاة.
من اهداف الاستراتيجية اليهودية الامريكية ان يتم الهدف الثالث من اهداف الاستراتيجية الامريكية، يعني كل امة لها استراتيجية ولها اهداف، فمن ضمن بنود الهدف الثالث او البند الثالث من الاستراتيجية الامريكية ان يتم نشر الديمقراطية والحديث عن حقوق الانسان، لان ده السلاح البديل عن الردع النووي طبعا في مواجهة الحركة الاسلامية، كيف يواجه الاسلام رفع شعار الديمقراطية وحقوق الانسان. طبعا ده يقترن بعملية تنصير شغالة، نشر الديمقراطية وحقوق الانسان، تنصير شغال في جنوب السودان، في مصر، في شمال العراق، في الصومال، وطبعا بالتالي في دول العقيدة بتاعتها ناس العقيدة بتاعتهم تعبانة، فمجرد واحد يقول له خد رغيف الخبز وانسى دينك انسى، مش دريانين، لانه ماذا يفعل الانسان الجعان في مواجهة طلبات البطن؟ ناس بيقولوا له ارجع عن دينك، سيبك من الاسلام، ده هيضيعك هيجوعك. فشوفوا الحملة الشرسة تأتي على امتنا رفع شعار حقوق الانسان والديمقراطية والليبرالية، طبعا وده مقترن بعملية التنصير. طبعا هذا المخطط يا اخواننا اللي هو ان تسود القيم اليهودية والنصرانية بدل الاسلامية، السيطرة على العقل، لن تنجو منه دولة من الدول، ربنا ينجينا ان شاء الله، لكن مخططهم انه يطبق على كل ارض يذكر فيها اسم الله رب العالمين، يعني ده مخططهم، هم يهدفون الى هذا، رد المسلمين عن دينهم كفار حزن انفسهم، تختفي القيم الاسلامية وان تسود القيم النصرانية، من اجل هذا يسلكون مسالك شتى. ايضا كما قلت شعارات حقوق الانسان، حرمان الاقليات من اداء عقيدتها، ويخرج في ذلك بابا روما في 4 مارس سنة 1991 صرح تصريح وجه فيه النقد للمملكة العربية السعودية، بيقول انها لا تسمح من الدول التي يعني تهدر حقوق الانسان لانها لا تسمح ببناء كنائس داخل المملكة السعودية. طبعا الهدف ايه؟ هو الضغط على المملكة السعودية وما يخلق هذا من اشكالات بينها وبين المواطنين. بعد الهيمنة الثقافية باسم الديمقراطية وحقوق الانسان والتنصير وكذا، تيجي بعد كده الهيمنة على العقول، متهيمن على العقل ليه؟ عشان تهيمن على التصرفات والسلوكيات من خلال مركزية التحكم في المعلومات. هو مجرد ان يزالك الخبر، لو تشوف اجهزة الاعلام في العالم كلها بيد الصهيونية العالمية، الاسوشيتد بريس، رويتر، سي ان ان، البي بي سي، كل هذه هي الوحيدة التي تسيطر على العقل، العلامة مش بس العقل الاسلامي. فطبعا هو الهدف من ايه؟ سيطر على عقلك علشان يوجه سلوكك الوجهة التي تريد، ده خطة، ان يعمل لك يعني نوع من غسيل المخ، بحيث انك انت تمشي في السكة اللي هو رسمها لك. وطبعا ده بالتالي عشان تلغي ارادتك، بلكش ارادة في مواجهة الهجمة بتاعة العدو. وفي مثل يقول الدي على ودان اكتر من السحر، لما جهزة الاعلام شغالة ليل ونهار، الجورنال والتلفزيون والراديو والشريط، معنى هذا ايه؟ انه فعلا سيصل في مرحلة، وده اللي فعلا جزء كبير من الامة الان لغى عقله وبلا ارادة بيمشي زي القطيع، يمين يمين شمال شمال، مش حاسس ايه اللي بيدبر حوله. طبعا كل هذه امور خطيرة. وبعد ذلك يجي الردع النفسي. شوف بيعمل ايه الردع النفسي، يعني عملية اذاعة اخبار ما حدث على البوسنة والهرسك واللي بيحصل على ارض طاجكستان واللي بيحصل في فلسطين واللي بيحصل في كل بلاد المسلمين، ده مقصود، واخدين بالنا؟ ولك انتهاك الاعراض سواء كان بالحجم ده الضخم او مش بالحجم ده، لكن هو في النهاية علشان يخليك تحس بالانكسار النفسي، عاوز يقهرك من الداخل، واخدين بالنا؟ يعني اصل دي حرب فكرية، يبقى عاوز يصل العدو الى ايه؟ الى الردع النفسي. وطبعا بالتالي ده يؤدي الى ايه؟ تأكيد غياب الارادة، هيمنة على العقول، ردع نفسي، يبقى بالتالي ما عندناش ارادة، ادينا ماشيين مع التيار، يودونا شرق شرق غرب غرب، ننتظر لما يذبحوا يذبحوا، ما يهم، يقتل يذبح، حدش بيتحرك، شريعة الله معطلة، محدش يتحرك، ليه؟ خلاص الارادة غائبة. وطبعا هم عاوزين دواما من خلال ما يزيعون ان يؤكدوا ان الارادة غائبة، يعني اقتل مرة شوفوا هم تعمل ايه، محدش يتحرك، اقتل تاني عشان شوفوا يطمئن، خلاص التالت علشان يطمئن انه خلاص خد الضربة القضية، اضرب، انتهك حرمة مسجد، واقتل واذبح، اللي امه ما تحركش، طيب اعملها مرة تانية ضرب علشان ايه؟ تأكيد غياب الارادة. شريعة الله خلاص ايه يعني؟ محدش طالب بيها، محدش مش هنعمل حاجة، مش خلاص، يعني اذا قضية تغييب العقل تأكيد غياب الارادة والردع. وبعدين ايضا وطبعا ده بالتالي لا يليق لنا احنا كأمة مسلمة ان عقلي يغيب وارادتي تضيع، مش معقولة، لان ربنا سبحانه وتعالى قال خذوا ما اتيناكم بقوة وهديناه النجدين، ربنا ادنا اكرمنا بهذا الدين واكرمنا بعقيدة الاسلام، احنا خير امة لاقريت للناس، تبقى مغيبة العقل فاقدة الارادة، كل شيء يجري، شريعة الله معطلة، المقدسات تغتصب، العدو يحقق اهدافه، ديار الاسلام تمزق، الهجمة مستمرة، المخدر مستمر، ما بيرتجعش العدو واحنا واقفين كأن الأمر. يبقى اذا عيب علينا، عار على امة الاسلام ان تكون بهذه الصورة. طبعا بالتالي يترتب على ايه؟ الناس يتعودوا بلادة الاحساس والذل وعدم الاكتراث وعدم الاستجابة لصرخات الاخوان والاخوات في الاسلام في كل مكان، وهذا اخطر شيء يترتب على هذا، وهو غياب الارادة. ومن اجل هذا لابد ان يكون لنا وقف. دي تقريبا الخطوط العريضة بتاعت استراتيجية العدو. عدو اذن يا اخواننا، عرفنا من هم؟ اليهودية العالمية، الصليبية العالمية، المشركون، الشيوعيون، عباد البقر، البوذيون، يعاونهم المنافقون من ابناء المسلمين، وكل هؤلاء يوظفون المنظمات الدولية ويمتطون ظهور غالب الانظمة الحاكمة في بلاد العالم. الهدف ايه النهائي؟ ربنا قال كده ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة ان يسخفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم ولسنتهم بسوء ودوا لو تكفرون. الهدف الظاهر لدى اليهود وهذا ما اعلنوا عنه ويسانده كل ابناء اوروبا ظاهرا وباطنا اقامة الدولة اليهودية من النيل الى الفرات تمهيدا لدولة يهودية عالمية. ومن اجل هذا يجب ان يشارك النصارى في كل بقاع الارض لاقامة الدولة اليهودية لينزل السيد المسيح في تصورهم على رأس الألف الثالثة لتقع موقعة هرمجدون أو سالمجدو للقضاء على الكنعانيين الوثنيين أو المسلمين لينزل لتقوم ما يسمى بالدولة اليهودية الكبرى. طبعا بعدها يحدث الاختلاف بين اليهود والنصارى. اللي بيجري دايرة إخوان إذن عقيدة لدى اليهود ولدى النصارى. عقيدة مش قضية اقتصادية فحسب. لا لا ده جزء من عقيدتهم. جزء من عقيدتهم من توراتهم المحرفة من تلمودهم. وهذا في بروتوكولاتهم. ويعلنون يعني الوقت لا يسمح لنا وارجعوا كتاب نظام اسرائيل السياسي بتاع لواء فوزي محمد طائف. وارجعوا لكتبنا الطريق بيت المقدس. ارجعوا لكتاب فوزي طائل اللي هو مذابح البوسنة والهرسك صادر عن دار الزهراء للطباعة والنشر. اقرأوا كتاب مجموعة كتب حامد ربيع ارادة الارادة العربية في مواجهة الغزو الصهيوني ومجموعة مقالاتي في الاهرام الاقتصادي والوزن عن مصر والحرب القادمة وسياسة جمع المعلومات وجرما كتب محمود شيد خطاب اهداف اسرائيل التوسعي. دي بعض الكتب يعني تديكم كثير من عشان تدركوا ان دي عقيدة في استراتيجية اليهود والنصارى لا تتغير ولا تثبت الا ان يشاء الله شيء اخر. واستراتيجيتهم اهدافهم لها غايات وسائل توصل هي وشغالين هم تمام في غياب الارادة العربية وفي غياب العقل العربي. اذا السياسة بعتهم لابد من اقامة اسرائيل الكبرى عقيدة. هذا يقتضي تمهيد خاص لمنطقة الشرق الاوسط لانها قلب الامة الاسلامية. ولذلك نراهم يهدفون الى السيطرة العالمية على شبه المنطقة على اقتصادها على ملها. وده اللي حصل الان في السعودية والجزيرة العربية وفي مصر وفي غيرها من بلاد العالم. الضخضاع الشعوب وتجردها من سلاحها. فيش حد يبقى عنده سلاح. فيش حاجة اسمها تدريب ولا قوات مسلحة ولا حاجة. ده بينظموه. واعتقد المرحلة القادمة هتشهد حاجات بحيث انها تصبح القوات المسلحة في كثير من البلاد يعني كأنها لم تكن. ايضا اقامة مجتمع العالم الذي تسوده احنا قلناها اليهودية والنصرية. طبعا مش عاوز الكلام اللي انا قلته ده يعني يصيبنا بحالة الاكتئاب ولا بحالة اليأس. ربنا قال وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. يعني فعشان كده لما بأورد الحاجات دي ما نتأثرش. رسول الله كان يجمع معلومات عن العدو ويدرس ارض المعركة ويدرس استراتيجية العدو وبعدين يبني هو له خطة في ضوء هذه الاستراتيجية تقوم على مبدأ قاله بعد غزوة الاحزاب الان نغزوهم ولا يغزوننا. ولا اتصور يعني هو طال الزمن ام قصر ستنهار هذه الهجمة ان شاء الله لكن بعد ما نمتحن. يعني الامة لازم تمتحن. ولذلك بس احنا ايه واحنا بندرس استراتيجية العدو ما نزعلش يعني وانا اتصور ان احنا بنصيب انفسنا بحالة الاحباط. حاشا لله ما لهذا قصدنا. لكن هو الباب ولتستبين سبيل المجرمين خذوا حذركم وقاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعدوا لهم ما استطعتم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم. وطبعا ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة. وربنا قال واعدوا لهم ما استطعتم. يعني اذا احنا بنقول بس عشان نتعلم كيف نواجه هذا الخطر الذي يريد الهيمنة على كل شيء على عقولنا على اموالنا على ديارنا. ما فيش حاجة الا رسم خطة عبر التعليم عبر الاعلام عبر تدمير الاخلاقيات عبر السلوكيات عبر نشر الايدز عبر نشر المخدرات فتح المدن السياحة كل ده جزء من ايه عبر ايه انه يجعلنا دائما محتاجين الى رغيف وخبزنا وان احنا نمد يدنا عشان ناخد حتة السلاح من عدونا. يعني عاوز اقول ان احنا مش عايزين نصيب انفسنا بحالة من الاحباط او اليأس. لكن احنا بس بنبين العثرات اللي في الطريق. لكن لو ما بيناهاش مجرد ما في حفرة اول حفرة تقع فيها لان ما شفتهاش ما عرفتهاش. فاحنا من باب ايه ان احنا نبين عثرات الطريق الارصاد علشان الشباب المسلم ينتبه الى الارصاد الموجودة في الطريق. مش قصدي برضو اؤكد اثارة او حالة الاحباط النفسي. طبعا العدو الان شغال في تجزئة المنطقة العالم العربي. منين؟ الاسلامي، اسف، من باكستان في الشرق لغاية فين؟ لغاية المغرب. تمزيق المنطقة وتجزئتها وتزويبها تماما، والصومال نموذج. يقول الاستاذ فوز طايل وخبير الشؤون الاستراتيجية والعسكرية، يقول ارجو ان لا يحدث او يطبق هذا النموذج في المرحلة القادمة في السودان واليمن وربما السعودية، كما يطبق في البوسنة والهرسك وطاجكستان، وكما طبق في العراق، وان العدو ايضا في اعتباره مصر حفظها الله. يعني اذا عدونا ايه؟ التمزيق، مصر الى دويلات طائفية، اربع دويلات كما قلت ونشر، وارجعوا لكتابنا طريق البيت المقدس الجزء الثالث الفصل الحادي عشر. العدو كما قلنا يرى دولة يهودية، اليهود ياخذوا شبه جزيرة سيناء وشرق الدلتا ومن رشيد لدمياط ويرجع للإسماعيلية السويس، ودولة نصرية تاخذ شد بيت شبرا بقى وتطلع على ايه؟ اسيوط شمال سوهاج، وتاخذ الفيوم والاسكندرية ومرسى مطروح، وطريق يربط الاسكندرية بالفيوم عبر وادي النطرون، ويقال الولايات المتحدة الأمريكية اللي دفعت نفقات دراسة هذا الطريق. والدولة طبعا الإسلامية حطوها فين؟ في وسط الدلتا في البحيرة، هي المرشحة للدولة الإسلامية. فهم خايفين ان البحيرة في المرحلة القادمة يتكاثر النسل فيها، المسلمين عندهم خصوبة النسل البشري، ولذلك يقال ان تجربة الغازات في منطقة البحيرة و120 مدرسة بالذات في البحيرة 120 مدرسة عشان تجربة السلاح الكيميائي الجرثومي لمنع النساء من التبويض علشان عملية زيادة الناس البشر. يعني اذا عدوانا خطط ودرس وجمع معلومات وبدأ ينفذ، وامتنا فما فاز الا النواب. نسأل ربنا يوقظ هذه الامة. يبقى اذا طبعا مش بس المنطقة، طبعا تركيا ايران في المرحلة جاية، ولذلك انتم تسمعون منذ لا عملت التصعيد دي مين؟ ضد السودان وضد ايران. كل ده علشان ايه؟ برضو يعني كل ده في هم عاوزين ايجاد القوة الاسلامية. يعني المرحلة سبحانك يا رب، واحنا بنستدرج عدو حط استراتيجية وعاملين لنا، يعني استغرب الله، زي ما يكون ايه؟ راكب حمار ومعلق السرج واللجام في رقبته يمين يمين، هو مخطط ان يضرب ايران، فاحنا نقول ايران ايران ايران، عاوز يضرب السودان 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 السودان، مش عارفين كل ممكن يقول بكرة مصر مصر مصر، ارهاب ارهاب، كله شغال، كله على طول مظبوط كده، زنبانك شغال، كله يردد ما يريده السيد الغربي. والعجيب انه ده مش بيهدف على كده، ده تحول بقى الى ايه؟ معارك ودماء طراق وقتل وضرب الامة في كيانها. فدي القضية الخطيرة يا اخواننا، ان فقدان الارادة، تغييب العقل، فقدان الذات، ده بالتالي بيعرضنا لمخاطر. فالرجل بيقول انه المرحلة القادمة هتشهد اخطار شديدة، وحدد الكلام ده، وقال كمان محاولات الهيمنة على الطاقة ومصادر المياه وتوجيه ضربات عسكرية الى بلاد اسلامية، خاصة بلاد زي باكستان وايران وغيرها، والله من ورائهم محيط. الخلاصة تحويل قلب المنطقة الاسلامية، وهذا ما يعلنونه بصراحة، بل هو جزء من استراتيجيتهم المكتوبة، مهوش كلام، استراتيجيتهم المكتوبة عندهم في وثائقهم، تحويل المنطقة الواقعة من باكستان الى المغرب ومن تركيا الى واسط افريقيا، تحويل اهلها الى عبيد. هي دي القضية، فيش حاجة اسمها اسلام ولا قيم اسلامية، انما الهيمنة اليهودية النصرانية، دويلات اسلامية وخلاص، فيش حاجة اسمها اسلام ولا كلام من اللي انتم بفكروا ده كله. ماذا نفعل الان؟ ماذا احنا نفعل الان؟ احنا بنعمل ايه؟ في قطاع مننا محدود ماشي مع النظام العالمي او من النظام مع استراتيجية العالم، يعني في قطاع مننا بدون ارادة مسوق في تنفيذ مخططات العدو، مش دريان. الحقيقة انهم مليئون برواسب نفسية أدت إلى شعورهم بالدونية واستعدادهم للتنازل عن الحق وقبول الذل وتجنب الجهاد والمشاق. ده قطاع من الناس عنده رواسب نفسية كده، يكره الإسلام في الله لله، يكره العالم الإسلام، وبعدين مبهور بالأمريكان، مبهور باليهود، زي اللي بينادي بسوق شرق أوسطية ده يوسف والي بيزار وغيره، مبهور يقول لك السوق شرق أوسطية اليهود ومصر والعالم العربي. ودي خلي بالكم الاستراتيجية دي نشرها طارق فودة قبل ما يموت، وعشان كده اقروا كتاب الدكتور عبد الغفار عزيز اللي هو من قتل فرج فودة، لكي تدركوا ان فرج فودة كان بينادي بالاستراتيجية التي تطبق الان. فرج فودة نشر في كتبه ان اليهود ليسوا اعداء لنا، انما السودانيين هم اعداء لنا والليبيون هم اعداء لنا. فرج فودة كان بينادي لابد ان احنا يكون لنا تعاون تجاري واقتصادي مع اليهود، اسيبكم من العالم العربي ده، وان الاسلام غير صالح للتطبيق في اي وقت من الاوقات. اقروا الكتاب ده، هم اللي يعني لو من قتل فرج فودة، عشان تدركوا. انا عاوز اقول الاستراتيجية ان في ناس بيحسوا بالدونية، بيحسوا بالتبعية، حقدهم شجاع اسلام، فماشي مع ايه استراتيجية العدو ينفذ المخططات بتاعته. طيب ده سبب من الاسباب ان العدو بينجح في تنفيذ جزء من مخططاته، ان في جزء من ابناء هبز الامة ماشي معه. اتنين، غياب اجماع الامة على قيمها العليا، فيش اجماع. ده انت في بلدنا تلقى مليون رأي ومليون ايديولوجية ومليون فكرة، وكل واحد اقعد كده في المسجد دلوقتي تطلع كام رأي، ممكن تلقى رأي كثيرة جدا. طبعا غياب الاجماع الاستراتيجي، بلاش على مستوى الامة بتاعتنا يعني على حساب شعب مصر، على مستوى العالم العربي، اذا كان الشعب في من ابناء الكويت من يرى انه لازم تكون الكويت جزء ولاية من الولايات الامريكية، ويبقى فيه ان اتفاقية الدفاع المشترك ما تكفيش، يبقى زوبان كامل بين الكويتيين والامريكان، يعني في اراء كده شاذ. طه حسين زمان ما قال لازم نبقى جزء من العالم الغربي، احنا لازم ننساح وننفتح على الحضارة الغربية لان افضل لنا من الحضارة الاسلامية. يعني اذا انا عايز اقول غياب الاجماع الاستراتيجي، تجد يعني اصحاب او الذين يدورون في فلك الامريكان ويحاربون الفكرة الاسلامية عبر الاجهزة الاعلامية جزء من ابناء هذه الام. ففي غياب الاجماع الاستراتيجي والقيم العليا، وبالتالي غياب المعيار في داخل الدولة الواحدة، مليون ثقافة مليون معيار، ولما تتكلم محدش يفهمك لما تقول له الاسلامية يقول لك اسلامية ايه، وبلغت درجة العداء بين افراد الامة بين ابناء المسلمين الذين يتمسكون بالدين الواحد، حتى بين ابناء الحركة الاسلامية ما بيفهموش بعض، واحد بيتكلم في قضية تانية تلقاه في جانب الاخر. وده برضو من الاسباب النجاح العدو في تحقيق مخططاته. هناك نوع من انفراط العقد وغياب الزعامة الاسلامية وغياب الاستراتيجية الاسلامية، افهموا الكلام ده يا اخواننا، انا اذكركم واذكر نفسي به. هناك نوع من انفراط العقد، عمل اسلامي مشرذم، كل حزب بما لديهم فرحون، امة اسلامية ممزقة، مفيش زعامة تجتمع حول هذه الام، غياب نوع من انفراط العقد، غياب الزعامة الاسلامية، غياب الاستراتيجية الاسلامية في مواجهة استراتيجية العدو التي تجمع هذا الشتات. ايضا هناك اختلاف حول صغائر الامور. النقطة الخطيرة في اسلوب تعاملنا مع العدو هو ان الاجتهاد غاب، وقصر العلماء، واهدرت قيمة العلم، قصر العلماء، يعني الناس اللي بيجتهدوا في الساحة قلة، لكن العلماء اللي المفروض كلفهم ربنا قصروا في هذه المهمة، وغابت قيمة العلم اللي هو القيمة الاولى في الاسلام، لان ربنا بيقول الرحمن وعلم القرآن، خلق الانسان علمه البيان، اقرأ، احنا امة اقرأ ولكنها لا تقرأ، باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان والعقل، اقرأ وربك الاكرم الذي علم القلم، علم الانسان ما لم يعلم. أمة نون والقلم وما يسطرون، أمة القلم والكتابة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. هذه الأمة أمة العلوم، أهدرت فيها قيمة العلم، وقصر العلماء في أداء دورهم. وطبعا أدى بذلك إلى غياب المنهاج الإسلامي، المشروع اللي بيسموه المشروع الإسلامي. وطبعا اوعى تتصور انه احنا ما عندناش، احنا عندنا، ولكن تحتاج من العلماء ان يميطوا عنها التراب، ينفضوا، يطلعوها من الادراج والمكاتب ويعرضوها للناس. هذا منهج الاسلام في الاقتصاد، هذا منهج الاسلام السياسي، هذا منهج الاسلام السلوكي والاخلاق، هذا منهج الاسلام في السلام، هذا منهج الاسلام في لابد في اقامة المدارس، لابد يبقى. اذا غياب هذا المنهج ايضا جزء من سبب هذه محنة هذه الأمة. من أجل هذا حدث خلط، خلي بالكم، خلط بين القيم والمنهاج والمفاهيم والشرائع. دخلت علينا الديمقراطية، دخلت الديمقراطية على الإسلام، ودخلت الاشتراكية على الإسلام. ما بقاش حد عارف الفرق بين الشورى والديمقراطية. أقول لك الديمقراطية أبدا، الديمقراطية ليس مبدأ إسلامي، لكن حدث. ناس يقول لك الاشتراكية، ايوه حصلت فترة من لما قالوا الاشتراكية، كانوا في حاجة زمان يدرسوها للطلاب في المدارس، يجيبوا لك ناس من الحزب الاشتراكي ولا القومي ويقول له الاشتراكية في الاسلام، وفي ناس كتبوا من علماء ربنا عافينا وياكم يقول لك الاشتراكية في الاسلام، الديمقراطية في الاسلام. ده غزوة فكرية شرسة تعرضت لها الام، فما اصبحتش تفرق بين ايه الماركسية ولا الاسلام ولا الديمقراطية، ويضحك عليها ويقول له الديمقراطية لأن الإسلام شورى، والديمقراطية شورى بيحط الناس في مجلس الشعب، كله بيتكلم واللي حافظينه بينفذه، خلاص هي دي الشورى اللي احنا عاوزينها. إذن ده تأدى في النهاية إيه؟ محدش بقى عارف الفرق بين الشورى ولا الديمقراطية ولا التكافل الاجتماعي في الإسلام ولا الاشتراكية ولا الاقتصاد الإسلامي ولا الرأسمالية، وأصبح يعني إيه؟ البلد تموج بفوضى فكرية، لدرجة ان امتنا تستحل فوائد البنوك، وقال لك دي ما فيهاش حاجة، ده جزء من الاسلام. ده كده رغم ان ربنا بيقول واذنوا لم تفعلوا، ذروا ما تبقى ماربا كنتم، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله واتقوا النار التي عدت الكافرين، لكن ما فيش فايدة. اذا ما قلت اختلال المفاهيم ادى ان الامة تقع، غياب العلماء العاملين عن اداء دورهم ادى ان الامة تقع في الحرام والعلماء مقصرون، وطبعا الهجمة شرسة، وأدى في النهاية ان الامة منها من يجاهر بتحديد النسل والترويج له والضغط على الامة لبلوغ ذلك. هذا الهدف هدف شيطاني، وهو هدف الصهيونية العالمية وهدف الغرب. ليه؟ لان النسل قوة، واحنا نسينا ان حفظ النسل هو من مقاصد الشريعة الخمس، حفظ النسل من مقاصد الشريعة الخمس، لكن عاد يقولون ان سبب مصائبنا هو زيادة النسل. وطبعا في غياب الفكر الصحيح وغياب العقل الاسلامي، طبعا استطاع العدو ان يقنع امتنا بانه لابد من تقليل النسل، برغم انه كما قلنا حفظ النسل هو مقصد من مقاصد الشريعة الخمسة لا يجوز اهدارها، ولكن طبعا هو يهدف العدو اهدار حق الامة في القوة و القضاء عليها. طبعا مسألة زي دي لما كانت تصار كان يجب ان يردوا الامر الى اهل الذكر، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم تعلمون، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، يعني شو سمعون. وطبعا ان شاء الله احنا وشكنا خلاص على ختام محاضرتنا، وصل القضية يعني الأجل بيد الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، عشان نأدي واجب البلاغ بين يدي الله عز وجل. فعشان كده أنا أسقلت عليكم وأجهدتكم، أجهدت أخانا الشيخ أكثر من اللازم، فرأس الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء خالصا لوجه الكريم وأن يتقبل طاعتنا وطاعتكم. طيب احنا عاوزين نقول للناس اللي قبلوا ان يسيروا في ركاب ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، قل لهم يا جماعة أيبتغون عندهم العزة؟ ما ربنا سبحانه وتعالى فإن العزة لله جميعا. وحطوا في اعتباركم مهما عملتم لن يرضوا عنكم، لازم أضعوها في الاعتبار، مهما فعلتم لن يرضوا عنكم ولن تصبحوا منهم ولن يصبحوا منكم، لأن ربنا بيقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أيضا من الأسباب لنجاح المخطط واللي حصل دليلنا غياب النصيحة وتنكيس راية الجهاد في سبيل الله، لأن ربنا قال إيه؟ وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم أنفسكم، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم أنفسكم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ترك قوم من الجهاد إلا ضربهم الله بالذل. وبقى طبعا ده بالتالي في النهاية غياب النصيحة، فيش أمر بمعروف ولا نهي على المنكر، كل ده بيجري الأمة وقفة كأن الأمر لا يعنيها، تنكيس راية الجهاد. طيب ما هو الحل؟ ادينا عرفنا بقى ايه اسباب اللي بيحصل ده، وطبعا في قطاع من الامة سلبي لما يحدث حولها ما بيتحركش، حتى العارفين اللي ما بيسيروش في ركاب العدو عارفين لكن ما بيتحركوش. الحل بقى يعني هناك 5 خطوات، الاولى غاية في الصعوبة، الحل كيف نتصدى للعدوان، كيف نتصدى لاستراتيجية العدو، في 5 نقاط يعني انا لخص. الاولى غاية في الصعوبة ولكنها ممكنة، الاولانية اول خطبة صعبة وهي ايه؟ نزع الخوف والرهبة من صدر المسلم، اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. اول حاجة لك لا تخاف الا الله، وكيف تخاف غير ربك مع علمك ويقينك ان الاجل بيده، ما كان لنفسي ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، وان الرزق بيده وفي السماء رزقكم وما توعدون، لو اجتمع اهل الارض على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمع على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى لازم تنزع من قلبك الخوف والخشم، يعني مش تقول انا اليهود ده انا خايف هنعمل ايه والامريكان الله واعوانه من المباحث المخابرات، لا لا لا، انزع الخوف من قلبك. ايه يعني يحصل لك؟ حاجة من 2، يا نصر يا شهاد، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين ونحن نتربص بكم، هل يصيبك الله بعذاب من عندي او بايدينا فتربصوا ان معكم متربصون، خلاص يا وهي عن الدنيا، انت تفكر انك انت يعني ما اثر فيها تقول على طول طول الزمن القصر انا رحيم، هتقعد 100 سنة 1000 2000 هترحل، لكن في فرق بينك انت ايه كده ركضة توصل نفسك في الجنة لؤلؤة مجوزة بين السماء والارض قصر 72 من الحور العين، يا عظمة، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة ولحم طير مما يشتهون وتؤمن من فتنة القبر ويغفر لك مع اول دفقة من الدماء ويوجع رأسه تاج الكرامة كل ياقوت افضل من الدنيا ما فيها. الله، يبقى اذا ليه الخوف بقى؟ ليه الخوف بقى من اليهود واعوان اليهود والامريكان واعوان الامريكان؟ يبقى توكل على الله، اشتغل بقى، ما تنزل ما تنامش، هتنام لغاية ما تفاجأ بواقع اقدام اعدائنا على مدار رقابنا، لازم تشتغل. يبقى اول خطوة وهي غاية في الصعوبة نزع الخوف والرهبة من الصدر، وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم، فأي الفريقين احق بالامن؟ احنا طبعا المؤمنين الموحدين. النقطة الثانية، وطبعا لازم نضع في الاعتبار قول الله، ان الناس الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا فزادوا، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا سوء. دايما وانت كل يوم كده سألت حسبنا الله، انت خسران حاجة بتدفع حاجة كل، لما تقول حسبنا الله ونعم الوكيل كده تقوم في جوف الليل تدعو لإخوانك في البوسنة والهرسك فلسطين طاجكستان المعتقلين المعذبين، ترفع كده دي حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا. النقطة الثانية وضوح الهدف وحسن اختيار الطريق. لازم يبقى لك هدف واضح وحسن اختيار الطريق. ايه الطريق الذي يجب ان تسلكه؟ انت غايتك ايه؟ غايتك الله سبحانه وتعالى. الطريق الذي يجب ان تسلكه طريق محمد صلى الله عليه وسلم. هدفنا ايه؟ ان تعلو كلمة الحق، ان تصبح كلمة الله هي العليا وكلمة الذين يكفروا السفل. تفكر احنا عاوزين صحيح زي ما يقولوا قلب نظام الحكم عاوزين الكرسي؟ ابدا. مين عاوز الناكد ده؟ ده احنا مبسوطين قوي كده مستريحين، واحد بينام وهو ملء جفنيه، لكن لما يبقى جوه القصر ده وحرس ورا الحصر لا يقدر يخرج ولا يطلع ولا ياكل ولا يشرب، لو بط لو نامت في الحمام يقول لك ايه اللي جوه ده، ولا بص لقى حاجه وقعت في المطبخ يفزع من منامه. طب احنا مش عاوزين الحاجات دي، احنا عاوزين بس نعمل حاجه معينه، ان تكون كلمه الله هي اللي زي ما دربونا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانيه اثنين يذوما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه ويده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا. يبقى ده الهدف لابد ان يكون واضح. وطبعا واحنا بنتحرك لا احنا زي ما بيقولوا علينا ارهابيين وعاوزين نقتل ونذبح، لازم واضح امام الناس كده وقدام عينينا. احنا ربنا جعلنا وجعل رسولنا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وانك لعلى خلق عظيم. امة الاسلام ربنا قال لهم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق لا ترجع. والرسول صلى الله عليه وسلم ورب العالمين يقول ايضا من قتل نفسا بغير نفس فساد فرد فكانما قتل نفسا جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كل المسلم على مسلم حرام دمه فرده وماله حسب امرئ من شر ان يحقر اخاه المسلم ماشي. هذا لا يحول بين الانسان ما قتل دون عرضه فهو شهيد، دون ماله فهو شهيد، دون يعني دي، لكن يلتقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في ضوابط شرعيه لكل شيء. لكن احنا الهدف في النهايه زي ما علمنا ربنا سبحانه وتعالى ان نجاهد لاقامه دين الله. ذكر ربنا يقول الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه المؤمنين. يبقى اذا لابد يبقى لنا طريق واضح، هدف واضح، غايه واضحه، اقامه دين الله حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، انهاء العدوان الواقع على امه الاسلام، تحرير المقدسات، تحرير الانسان، تحرير صلوات الامه، يعني كفايه الامه، حمايه العقول، حمايه الاموال، حمايه الدماء، حمايه الاراض، حمايه العقائد. لازم يكون الامر منهجنا ايه؟ لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. يعني الواحد ما يخلطش بقى المنهج بتاعه باي مناهج اخرى، يقول لك تحالف مع الديمقراطيين ولا الاشتراك، ابدا. ثم جعلناك على شيء امر فاتبعها صبغه الله ومن احترم الله صبغه. هو هيضحك عليك تقول لك مع فلان ولا لا لا، احنا كده ماشيين في طريق ربنا، طريقنا واضح كل الوضوح، ما فيش لبس ولا غموض، احنا اهل التوحيد. انا مش عاوزين ابتدينا مع اي حد عنده اي غرض في التصور، لان دي قضيه بالنسبه لنا قضيه عقيده وموت ونار وجنه. يبقى اذا لازم يكون الطريق واضح، المنهاج واضح، وربنا يقول من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين. طبعا الكلام ده يحتاج الى وقت طويل والى عمل طويل، ولكن يا شباب اعمار الامم والشعوب لا تقاس بالسنوات ولا تقاس بالسنوات ولا بالقرون، هكذا جرى قدرهم. لكن لازم يبقى فيه تربيه على قيم معينة، العلم، العمل، العد، الشورى. نمرة اثنين طبعا انا قلت النقطة الثانية، النقطة الثانية تقوم على عدة امور كما قلت، منها وضوح الهدف وحسن الاختيار، وهذا يحتاج ايضا الى تربية على قيم معينة والاهتمام بتماسك الاسرة، لان الاسرة هي اللبنة في الاولى في المجتمع، الام، الاب، الاولاد. وما ضاعت الامة الا بسبب بقى الاسرة، خروج المرأة عن وظيفتها الاساسية والقاء الاولاد الى دور الحضانة والى مدارس اللغات والتنصير، طبعا ده بالتالي ادى الى تمزيق الاسرة. العودة لن تتحقق الا ان تعود للاسرة تماسك، دي حاجة. وبعدين ايضا لابد التكافل الاجتماعي، دعم الدعوة الاسلامية وابلاغها الى الكافة، وايضا امتلاك اسباب القوة المعنوية والمادية بما في ذلك القوة التكنولوجية. مش معنى هذه ليست صعبة، لان طبعا دي مسألة موت او حياة، اخرج ما استطعناش ان نحصل عليها، يبقى على الاقل بذلنا جهدنا، لان ربنا بيقول اعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. طيب النقطة الثالثة بعد انتزاع الخوف ووضوح الهدف، لابد من اظهار الارادة وعقد العزم والتوكل على الله. تاني بقى انك انت ايه توفي عهدك مع ربك، تسلك طريق اصحاب الجماعات، تخلع نفسك من السلبية، تكون ايجابي، لان الخطر قادم، العدو بيتحرك، بيشتغل كل يوم، كل يوم بيحقق جزء من غايته وهدفه، بمضي الوقت هتبص الجاي وقع اقدامه على ارض مصر، بيقولوا 94 و95 وقريبا في السودان، يعني قضية العدو شغال. كيف يعني يتوقف هذا الزحف؟ كيف يتوقف هذا الزحف؟ لابد ان يبقى فيه ناس في المواجهة عندهم ارادة، عندهم عزم، توكل على الله، مش مجرد اننا اجتمعنا وبعد اللقاء مصمصة الشفاء والشيخ قال كلام وسمعنا، طيب ان شاء الله هتجي لنا المرة الجاية ميتة. هو المفروض انا اقول لكم المرة الجاية اجي انا اجي حاسبكم انتوا عملتوا ايه بالكلام اللي انتوا سمعتوه، لان انتوا ستحاسبون بين يدي الله عليه. اعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا، والعلم يهتف بالعمل والا ارتحل. يبقى اذا لابد من عمل، ارادة، مجموعة من الشباب، مش عاوز اقول حتى الانتماء الى جماعة بعينيها، انما عاوز اقول تجمع الامة عبر المساجد، كل مسجد يبقى فيه تجمع، كل حي، كل مصنع، كل مدرسة، لابد يبقى فيه تجمع. طبعا من اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، لكن حتى عاوز اقول الناس الذين يخافون ولا يدركون ان العمل الجماعي فريضة في رقابهم، لان ربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالجماعة، لكن انا بقول حتى الناس الذين لا يفهمون هذا المعنى ولا يريدون ان يسلكوا طريق هذا الطريق، لابد انك انت تعيش في جماعة، انك تحرص على انك انت تجمع اخوانك وجيرانك واحبابك واخوانك. نعمل ايه في المؤامرة العالمية على اماتنا؟ كيف السبيل؟ وهو والقرآن والسنة واحداث التاريخ الاسلامي اللي درسناها والتاريخ البشري يؤكد ان في عدوان قادم واقرب مما نتصور، وانه يستهدف امتنا ويستهدف عقيدتنا ويستهدف عرضنا، فهذا نحن فاعلون، نقعد كل واحد برضو لوحده؟ مش معقولة. لازم من اراد بحوحة الجنة طبعا يحتاج الى ايه؟ افراز الصفوة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لازم اللي يقوم بالمهمة دي رجال من نوعية معينة يسيرون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابي بكر، بلال، عمر، طلحة، الزبير. يعني هذه النماذج اللي احنا نحتاج يعني اللي يجب ان تفرز للعمل الاسلامي. في نفس الوقت يجب ان نحرص على ان كيف امتنا تنتج غذائها. تصور المخطط القادم بيقولوا ايه اللي هو نشر عن المصريون في مهب الريح، بيقول انه هيصل انهم بالتالي هيبتدوا يحصروا المصريين زي ما حصل في الصومال ويمنعوا عنهم الغذاء زي ما حصل في البوسنة والهرسك. طبعا تعمل ايه بقى اذا كان رغيفك بيد الامريكان ويدي اعدائك؟ يبقى لازم نبقى يكون عندنا نوع من التكامل التصادي. اما لا تملك غذائها هي كالانعام، كالحيوان المدلل، واحد كلبه بيديله لقمة خبز بياكلها ويبصبص بذنبه، امتنع عنه يقعد يهوش شويه لغايه ما يجيب له الغذاء. فكيف امه لا تملك غذائها تريد ان تجاهد عدوها او تجاهد نفسها؟ دي خطيه خطيره جدا. الله، طب احنا مفروض علينا ان احنا ما ننتجش غذاء، احنا مش فقراء، الارض موجوده والميه موجوده والسواحل موجوده، كل بلد من بلاد العالم الاسلامي بمفردها غنيه وبجهد وبضم جهدها الى جهد غيرها غنية، لكن لماذا ارادتنا لا تملك ارادتها. كيف نحرر ارادتنا لانتاج رغيف خبزنا؟ دي قضية. انت منتظر يعني ايه؟ حد يقول لك دي لا معرضة وضع الشمس في ربيعة النهار. عندي نهار ومية. ما بنزرعش ليه؟ ليه ما بنزرعش؟ ليه ما بنتجش رغيف خبزنا؟ علشان لما نيجي يحصل اي حاجة روح منعين رغيف الخبز الناس كله يركع. ده بس يمنع المية. كله هيرفع ايديه. يقطع الكهرباء كله هيصرخ. هكذا. اذا الامة تحتاج الى تربية جهادية. وتحتاج انها تعد ما تحتاج اليه في مسيرتها الجهادية. فدي قضية لازم نضعها في الاعتبار. وبعدين تأتي بعد ذلك احياء فريضة الجهاد في سبيل الله. وهو فرض عين الان في داخل وخارج ديار الاسلام. لماذا؟ لان مقدساتهم تغتصب. لان حرمتهم تنتهك. ماذا يحدث على ارض البوسنة والهرسك؟ ماذا يحدث على ارض انغولش وابخازيا؟ ماذا يحدث على ارض فلسطين؟ ماذا يحدث على ارض طاجكستان؟ ماذا يحدث على ارض الصومال؟ ماذا يحدث على ارض تركستان الغربية؟ ماذا يحدث في الفلبين؟ كشمير؟ الهند؟
يعني العرض الاسلامي منتهك. دماغ الاسلام المسلمين مستراحة. يبقى هنا هاتوا اي حتى اي انسان من العالم قولوا له ايه حكم الجهاد الان؟ هيقول لك حكم الجهاد في الحكم الجهاد فريضة في رقاب المسلمين. وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. واعتدي على المستضعفين في الرجال والنساء والاولاد. ربنا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والاولاد الذين لا يستطيعون حيلة. يقولوا يا ربنا خرجنا من هذه القرية. سبحان الله. ما بنسمعش الكلام ده. ولو انت بمجمع من في القبر 1200 مليون مسلم مستمعين صرخات النساء المسلمات والشباب المسلم مستمعين ولا بنسمع؟ ماذا فعلنا؟ لان فريضة الجهاد معطلة. واذا لابد من احياء هذه الفريضة. ومن اجل هذا على فكرة خلي بالكم عدونا حريص على ان يعتبر كل واحد يقول جهاد يبقى الارهابي. نحن ان شاء الله بمفهوم الاسلام ارهابيون ترهبون به عدو الله وعدوكم. طبعا مؤكد لازم نرهب الصرب والكروات ونرهب اعداء الاسلام الذين يهاونونهم ونرهب الشيوعيين الروس. لكن مع المسلمين المؤمنين الموحدين اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين رحماء بينهم تراهم ركعا سجادا يتقون فضلا من الله ورضوانه. يبقى اذا يا اخوانا لا بد من احياء هذه الفريضة لان كما قلنا الأمة الإسلامية في خطر شديد. اخوة الاسلام هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الا قد بلغنا الله فشهد على ان اذكركم بنفسي مع اجتهاد المهنة بقول الله تعالى الذي قرأه القارئ الكريم ولا تهن ولا تحزن وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وكونوا على ثقة بنصر الله ما تمسكتم بشرعته ومنهاجه. واعلموا أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا. وكونوا على ثقة من وعد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي فرض لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اخوة الاسلام لقد اطلت عليكم جزاكم الله خيرا وجعل هذا في ميزان حسناتكم. ومرة اخرى فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.